أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. باب فضل سورة الكهف وآية الكرسي. عن أبي بن كعب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا المنذر، أتدري أي آية معك من كتاب الله أعظم؟ أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: يا أبا المنذر، أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قال: قلت: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال: فضرب في صدري وقال: والله ليهنك العلم أبا المنذر. هذا هو الحديث الثاني في باب فضل سورة الكهف وآية الكرسي. والحديث الأول كان فيه فضل سورة الكهف، وهذا الحديث فيه فضل آية الكرسي، وهو حديث أبي بن كعب رضي الله عنه يروي حادثة حدثت معه. أبي بن كعب مرت بنا ترجمته، وهو أبي بن كعب بن قيس بن عبيد بن زيد بن معاوية ابن عمرو ابن مالك ابن النجار الأنصاري الخزرجي من قبيلة الخزرج، أبو المنذر سيد القراء، هكذا قال عنه الإمام الذهبي رحمه الله، سيد القراء، كنيته أبو المنذر، وأيضا له كنية أخرى أبو الطفيل، وهو من فضلاء الصحابة، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأقرأهم أبي بن كعب. أبي بن كعب يذكر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال، وهذا تعلموا أن ترجمته مرت عند حديث أن الله عز وجل أمر نبيه أن يقرأ عليه سورة البينة فقال: وسماني؟ قال: نعم. فبكى أبي بن كعب، فبكى أبي بن كعب. فأبي بن كعب صاحب مناقب جمة، وصاحب كذلك خصال حسنة رضي الله عنه وأرضاه. النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا أبا المنذر، فناداه عليه الصلاة والسلام بكنيته، ناداه بكنيته: يا أبا المنذر، أتدري أي آية معك من كتاب الله أعظم؟ هذا استفهام، يريد النبي صلى الله عليه وسلم من أبي بن كعب الجواب: أتدري يا أبي أي آية معك من كتاب الله أعظم؟ فماذا قال أبي بن كعب؟ الله ورسوله أعلم، الله ورسوله أعلم. ثانيا، لما النبي صلى الله عليه وسلم كرر السؤال مرة أخرى: أتدري أي آية معك من كتاب الله أعظم؟ فقال مرة أخرى، قال: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قالوا: طب لماذا لم يجب من أول مرة؟ قال: يحتمل، أبي بن كعب يقول يحتمل عنده أن سؤال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب ليكون للحث على الاستماع، لأنه عليه الصلاة والسلام يريد أن يلقي علما، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ فماذا أجاب معاذ؟ الله ورسوله أعلم. من أجاب هنا، معاذ أم النبي عليه الصلاة والسلام؟ النبي أجاب، قال: فأما حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وأما حق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. إذن النبي عليه الصلاة والسلام هنا أجاب، وما كرر السؤال مرة أخرى، فهو قال له السؤال: أتدري ما حق الله على العباد؟ سأله هذا السؤال من باب حثه على الاستماع لما يريد أن يلقي عليه، أو ليكشف عن مقدار فهمه ومبلغ علمه. فراعى أبي بن كعب رضي الله عنه وأرضاه الأدب في ذلك، ولم يقل من أول مرة: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. ما أجاب على السؤال من أول مرة، لأنه أول مرة يحتمل من أنه النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يحثه على العلم، يريد أن يلقي عليه علمه، فلذلك أجابه بقول: الله ورسوله أعلم. فلما أعاد عليه السؤال مرة ثانية علم أبي أن النبي يريد منه إيش؟ الجواب، يريد أن يستخرج منه مكنون العلم الذي في صدره. علم أبي بن كعب أن النبي يريد أن يستخرج مكنون العلم الذي في صدره، فكرر عليه السؤال مرة أخرى، فالآن هو يعرف الإجابة لكنه ما أجاب من أول مرة من باب الأدب رضي الله عنه وأرضاه. هو إذن علم الإجابة، هذا الصحيح، لأن بعض أهل العلم قال هو ما علم الإجابة أولا فأحال العلم لله ولرسوله، ثم بعد ذلك شرح الله صدره بقذف النور في قلبه، هذا ضعيف. الأولى أن يقال هو أول شيء ما أجاب من باب أنه ينتظر أن يلقي عليه النبي صلى الله عليه وسلم هذا العلم، فلما علم أن النبي عليه الصلاة والسلام يريد منه الجواب أجاب في المرة الثانية. فتأمل الحديث: يا أبا المنذر، أتدري أي آية معك من كتاب، أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قال: قلت الله ورسوله أعلم. ثم أعاد عليه السؤال: يا أبا المنذر، أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ عندها أجاب، علم أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد منه الجواب. الجواب الأول قال الله ورسوله أعلم. متى نقول الله ورسوله أعلم أيها الإخوة؟ في الأمور الدينية، في الأمور الدينية. الآن هل يصح أن نقول الله ورسوله أعلم في الأمور الدنيوية؟ لا، لأنه إذا قيل لك طب أين فلان، تجي يقول الله ورسوله أعلم. لا، الرسول لا يعلم الغيب. الآن النبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم أحوال الناس، لا يعلم ما غاب عنه. ففي الأمور الدينية تكل العلم إلى الله تعالى وإلى رسوله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أعلم. مثلا مسألة هنا تطرح في هذا الزمان، مسألة أطفال الأنابيب، ما حكمها؟ يجوز بعدها أن نقول الله ورسوله أعلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لو كان بيننا لحكم فيها شرعا. فالنبي عليه الصلاة والسلام في الأحكام الشرعية نعم يعلم، الله ورسوله أعلم، أي لو أن النبي بيننا لحكم فيها بالحكم الشرعي. لكن لما يأتي أمر دنيوي أو أمر غيبي نقول الآن أمر ماذا سيحدث في المستقبل، نقول الله ورسوله أعلم؟ لا، تقول الله أعلم في الأمور الغيبية، الله أعلم. في الأمور الشرعية تقول الله ورسوله أعلم. ونبه بعض أهل العلم إلى مسألة: متى يقول العالم بعد أن ينهي جوابه يقول والله أعلم؟ متى يقول والله أعلم؟ قالوا: إذا كان في المسألة خلاف أو اجتهاد فيقول العالم بعد قوله، بعد إجابته يقول والله أعلم. ما حكم قراءة المأموم الفاتحة خلف الإمام في الصلاة الجهرية؟ هذه مسألة من عويصات المسائل بين أهل العلم، فيأتي عالم فيصبر هذه المسألة ويرجح من خلال الأدلة، ثم يقول: والذي يترجح لي كذا وكذا، والله تعالى أعلم، والله تعالى أعلم. أما في المسائل القطعية اليقينية التي هي حق وصدق، يأتي يقول: هل الجنة مأوى المؤمنين والنار مثوى الكافرين؟ بتقول نعم والله تعالى أعلم، والله تعالى أعلم. هذا خطأ، خطأ أن تكل، شوف هذا أدب عند السؤال عن أمر قطعي، لأن الله الذي هو أعلم أخبرك أن الجنة مثوى المؤمنين وأن النار مثوى الكافرين، هذا قطع يقين. قل ما حكم الصلاة؟ قل الصلاة فرض، والله تعالى أعلم. الصلاة فرض، نعم الذي أخبرك هذا أمر قطعي يقيني، ما في خلاف، الصلاة فرض. فلذلك من الأدب المفتي إذا كان في المسألة خلاف فبعد أن يجيب أن يقول والله تعالى أعلم، أما في المسألة القطعية اليقينية فلا يقول بعدها والله أعلم، لأن الله الذي هو أعلم أخبرنا بذلك وأعلمنا ذلك. فقال أبي بن كعب الله ورسوله أعلم، ثم النبي عليه الصلاة والسلام أعاد عليه السؤال، قال: فقال أبي بن كعب الله لا إله إلا هو الحي القيوم. تأملوا أيها الإخوة، تأملوا حال أبي وحسن فقهه لما سأله النبي عليه الصلاة والسلام هذا السؤال. ذهب بحث أبي بن كعب في الآية التي خلصت
لبيان أعظم شيء وأشرفه، ألا وهو إيه؟ أعظم شيء في القرآن، أشرف شيء في القرآن، إيش هو؟ التوحيد. التوحيد. ما ذهب له أبي بن كعب بالأحكام ولا لآيات القصص أو الأخبار أو أهوال يوم القيامة أو الآيات التي فيها ذكر الأخلاق أو الآداب الحميدة، وإنما ذهب ذهنه رضي الله عنه إلى أعظم آية في كتاب الله تعالى، لأنها تشتمل على أعظم موضوع، على أعظم موضوع. ولك أن تتأمل فقه أبي بن كعب لتدرك كمال هذا الفقه من أبي. النبي عليه الصلاة والسلام لم يقل له أي آية في سورة النبأ أعظم أو أي آية في سورة الرحمن أعظم، يعني عد له سورة 30 آية 40 آية، وما عد له كذلك سورة طويلة، قال أي آية في سورة البقرة أعظم، لا، أي آية من كتاب الله معك أعظم. تخيل أنه سيستحضر له عن على ذهنه، سيمرر على ذهنه أكثر من 6000 آية ليستخرج أعظم آية من كتاب الله. 6000 آية سيمررها، أكثر من 6000 آية، قرآن 6636 آية، سيمرر 6636 آية على ذهنه ليخرج آية واحدة فقط، آية واحدة من كتاب الله هي أعظم آية في كتاب الله. هذا يدل حقيقة على فقه أبي بن كعب، وحق له أن يسمى بسيد القراء، حق له رضي الله عنه أن يسمى بسيد القراء، لأنه أجاب هذه الإجابة التي مدحه النبي صلى الله عليه وسلم عليها. فانظروا أيها الإخوة، أبي بن كعب الآن يستحضر، وتأملوا فقه جواب أبي بن كعب رضي الله عنه ونبوغه، فقهه ونبوغه هو الذي استحضر القرآن كأنه بين يديه. النبي أبي بن كعب لما طرح النبي صلى الله عليه وسلم عليه السؤال، استحضر أول شيء، هكذا نظن أنه استحضر أول شيء آيات التوحيد واستبعد ما سواه، هذا أول آيات التوحيد، استبعد آيات الأحكام وأهوال يوم القيامة وكذا والقصص، لأنه هذه آيات عظيمة. لكن هو النبي عليه الصلاة والسلام كم آية أراد من أبي؟ كم آية؟ آية واحدة، آية واحدة، ما قال أعظم 5 آيات، آية واحدة فقط. فالآن من أبي يعصر ذهنه يستبعد آيات الأحكام، آية الدين يستبعدها تكون أعظم آية، في آيات أعظم منها، مع عظم آية الدين في آيات أعظم منها، آيات في قصة موسى عظيمة، في آيات أعظم منها. فأبي بن كعب أول شيء استحضر آيات التوحيد، ثم النظرة الثانية التي نظرها، نظر في آيات التوحيد واختار منها أجمع آية في ذكر التوحيد، لأنه في آيات التوحيد في القرآن أيضا كثيرة، آيات التوحيد في القرآن مبثوثة كثيرة، التي فيها ذكر أسماء رب العالمين وصفات رب العالمين، توحيد الألوهية الربوبية، آيات التوحيد كثيرة، لكن اختار أجمع آية فيها التوحيد اللي هي آية إيش؟ الكرسي، وجمعت دلائله وبراهينه. بل قال شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى، قال إنما اجتمع من ذكر التوحيد وبراهينه ودلائله في هذه الآية لم يجتمع في آية أخرى، ما اجتمع في ذكر التوحيد وبراهينه ودلائله لم يجتمع في آية أخرى من كتاب الله. في هذه الآية اجتمع ذكر التوحيد ودلائل التوحيد وبراهين التوحيد والأسماء والصفات. قال الشيخ السعدي صاحب تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، قال اشتملت هذه الآية على توحيد الألوهية والربوبية والأسماء والصفات، وعلى إحاطة ملك الله وإحاطة علمه وسعة سلطانه وجلاله ومجده وعظمته وكبريائه وعلوه على جميع مخلوقاته. قال فهذه الآية بمفردها عقيدة في أسماء الله وصفاته، بمفردها عقيدة في أسماء الله وصفاته، الآية بمفردها عقيدة تصح لك العقيدة في أسماء والصفات، هذه الآية. فلذلك اختار أجمع آية في التوحيد. إذا النظر أول شيء، النظرة الأولى إيش يا إخواني؟ لآيات التوحيد. النظرة الثانية لأجمع آية من آية التوحيد، فاختار آية الكرسي. طبعا لأننا نحن نعرف الجواب سهل فرحانين نقول والله عارفين آية الكرسي، لكن لو سئلت أنت وما عندك قبل ذلك هذا العلم بدك تستحضر القرآن كامل وتختار مثل ما اختار أبي بن كعب، وهذا يدلك على سعة فقهه وسعة علمه وسعة علمه رضي الله عنه. فماذا فعل عليه الصلاة والسلام؟ ضرب في صدره، ضرب عليه الصلاة والسلام في صدره. قال العلماء لماذا ضرب في صدره؟ قال فيه إشارة إلى امتلاء صدره حكمة وعلما وإيمانا، لأن هذا العلم خرج من صدره، فضرب عليه الصلاة والسلام في صدره، فهذا فيه إشارة إلى امتلاء صدره حكمة وعلما وإيمانا. وهذا فيه كذلك ما اعتاد العرب على هذا المدح، أراد أن يمدح إنسانا لما يصوبه فيضرب في صدره، فضرب عليه الصلاة والسلام في صدر أبي بن كعب وقال ليهنك العلم أبا المنذر، هنيئا لك بهذا العلم يا أبا المنذر، ففيه عظم منزلة علم التوحيد أيها الإخوة، عظم منزلة علم، وهو أعظم علم وأجله وأفضله على الإطلاق، وشرف العلم بشرف المعلوم، وليس هناك أشرف من العلم بالله، لأن موضوع علم التوحيد العلم بالله عز وجل، وعلم التوحيد أعلى مقامات الدين أيها الإخوة، علم التوحيد أعلى مقامات الدين. فقال هنيئا لك بهذا العلم يا أبا المنذر، هنيئا لك بهذا العلم يا أبا المنذر. فالنبي عليه الصلاة والسلام مدح أبا المنذر، مدح أبي بن كعب بهذا العلم وضرب في صدره. ولذلك أبي بن كعب رضي الله عنه وأرضاه أخذ هذا النصيب الأعظم من آية الكرسي الذي فيه مقام التوحيد، وهو من أعلى المقامات. ونحن عندما أيها الإخوة نأخذ آية الكرسي لا نأخذها فقط بألفاظها، ومن أراد أن ينتفع بآية الكرسي عليه أن يتدبر فيها، أن يحسن ألفاظها وأن يتدبر معناها وأن يعمل بمقتضاها. هذا من أراد أن ينتفع بآية الكرسي يطبق هذه الأشياء الثلاثة أيها الإخوة، يطبق هذه الأشياء الثلاثة. بل آية الكرسي تنفع عند الأحوال الشيطانية، كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية، قال فإذا قرأها الإنسان عند الأحوال الشيطانية بصدق أبطلتها، في سحر، في عين، في حسد، أي أحوال شيطانية، في كذلك مس، قال فإذا قرأها إنسان آية الكرسي عند الأحوال الشيطانية أبطلتها بإذن الله، بإذن الله أبطلت القوارع الشيطانية. لكن إيش قال؟ إذا قرأها بصدق، يعني ليس أي إنسان يقرأها، الشيخ الإسلام ابن تيمية ربما قرأ على الواحد قل هو الله أحد الممسوس الذي به مس، يقرأ عليه قل هو الله أحد فيقوم وكأنه ليس به شيء، على الممسوس فقط يقرأ عليه قل هو الله أحد، لأنه يقرأها بتدبر ويقرأها بيقين، يقرأ عليه قل هو الله أحد. فبعض الناس أراد أن يقلد شيخ الإسلام ابن تيمية فجعل يقرأ قل هو الله أحد، يقرأ 10 مرات ما تؤثر، شيخ الإسلام ابن تيمية يقرأ مرة واحدة يقوم كأنه ليس به شيء. فقال بعضهم لما رأى الناس يقرأ قل هو الله أحد ما تؤثر، في ضعف في اليقين وضعف كذلك في العلم في بها وضعف في تدبرها قل هو الله أحد. قال فقالوا بعدها ليست قل هو الله أحد من كل أحد تشفي كل أحد، ليست قل هو الله أحد من كل أحد تشفي كل أحد، يعني السهم بضاربه. وكان يقول ابن القيم ويعلم الله أني قد رأيت منه أنه رأى مصروعا في الطريق صرع شيطاني، فقرأ عليه آية واحدة، آية واحدة أمام مجمع الناس، وضع يده وقرأ آية واحدة ابن تيمية، فقام وكأنه ليس به بأس أمام الناس مصروع يا إخواني في الطريق في الشارع، قرأ عليه شيخ الإسلام آية، فالسهم بضاربه. وذلك آية الكرسي أمرنا بتكرارها، كم مرة نقرأها في اليوم؟ كم مرة أمرنا بتكرارها؟ 8 مرات، يعني صباحا ومساءا هي مرتين، وإذا أويت إلى فراشك هي الثالثة، وتقرأ آية الكرسي عقب كل صلاة، دبر كل صلاة، كما عند النسائي من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة يمنعهم دخول الجنة إلى أن يموت. فبتقرأ آية الكرسي 8 مرات في اليوم والليلة دون تدبر كيف ستنتفع بها؟ ولو تدبرها تدبرتها قلوبنا كل يوم يا أخوان نكررها لو تدبرتها قلوبنا لانتفعنا بها، لو تدبرنا ما فيها من دلائل التوحيد والعلم بالله عز وجل لانتفعنا بها. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فلا ينبغي ألا يكون حظ المسلم من آية الكرسي فقط أن يتلوها، لا ينبغي أن يكون حظه منها أن يتلوها فقط. وفي هذا الحديث فائدة، وهي فائدة وعدناكم أن نذكرها، وهي مسألة تفاضل القرآن الكريم. هل القرآن يتفاضل بعضه مع بعض؟ هل بعض القرآن أفضل من بعض أم لا؟ شيخ الإسلام ابن تيمية له بحث جيد في مجموع الفتاوى حول هذه المسألة، هل القرآن يتفاضل أم لا؟ فقال القول الأول أنه لا يتفاضل، قالوا هذا كله كلام الله، وكلام الله صفة له، وصفة الله لا تتفاضل. قالوا صفة الله لا تتفاضل. طب الله عز وجل يقول ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها، قال لا، قالوا بخير منها هذا لا يعود على الآية، ولكنه يعود إلى نفع العباد بها، انتفاع العباد بخير منها أن ينتفع العباد بها أكثر، وإلا كل كلام الله لا يتفاضل. إذن بخير منها أي في انتفاع العباد، وليس بخير منها أي في ذاتها، هكذا قالوا. وهذا قول أبي بكر الباقلاني وأبي الحسن الأشعري وجماعة من الفقهاء والعلماء، قالوا كلام الله لا يتفاضل، ما يجوز أن نقول هذه الآية أفضل من تلك. والذي عليه قول الأكثرين من السلف والخلف أن القرآن يتفاضل، بل الفاتحة أيها الإخوة النبي قال لم ينزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا الزبور ولا القرآن مثله، ولا القرآن قال ولا القرآن مثله. وهنا يا أبا المنذر أتدري أي آية من في كتاب الله معك أعظم؟ فقال الله لا إله إلا هو الحقين. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن أعظم آية في كتاب الله آية الكرسي. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية قال وأيضا فالقرآن كلام الله، اسمع ماذا قال، والكلام يشرف بالمتكلم به سواء كان خير خبرا أو أمرا، فالخبر يشرف بشرف المخبر وبشرف المخبر عنه، والأمر يشرف بشرف الآمر وبشرف المأمور به. فالقرآن وإن كان كله مشتركا فإن الله عز وجل تكلم به، لكن منه القرآن ما أخبر به عن نفسه، وهذه مهمة، منه ما أخبر به عن نفسه ومنه ما أخبر به عن خلقه. في القرآن من القرآن ما أخبر به عن نفسه وما أخبر به عن خلقه، ولا شك أن ما أخبر به عن نفسه أعظم مما أخبر به عن خلقه. ليش آية الكرسي أعظم آية؟ لأن الخبر فيها عن من؟ عن الله عز وجل، عن الله. ما ذكر مخلوق في آية الكرسي، في آية الكرسي ما ذكر مدح لمخلوق، إنما ذكر عظمة الخالق عز وجل. فما أخبر به عن نفسه أعظم مما أخبر به عن خلقه. كذلك ما أمرهم به من الإيمان ونهاهم عنه من الشرك أعظم، شوف، أعظم مما أمرهم به من كتابة الدين ونهاهم عنه من الربا. أي آية أعظم أيها الإخوة، النهي عن الشرك ولا النهي عن الربا؟ أني أعظم النهي عن الشرك أعظم من النهي عن الربا، مع أن الربا جريمة وخطر كبير، لكن آية النهي عن الشرك أعظم من آية النهي عن الربا. آية الأمر بالإيمان أعظم من آية الأمر بكتابة الدين، إذا تدينتم بدين لا أجل مسمى فاكتبوه. هذه الآية لا تستوي مع كذلك ما ذكر من الأمر بالإيمان يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله. وأما ما ذكر أن الصفات صفة الله عز وجل لا تتفاضل فهذا كلام غير صحيح. فصفات الله عز وجل بعضها أفضل من بعض، بعض صفات الله أعظم من بعض، لا سيما قد صح الحديث إن الله كتب في كتاب فهو عنده فوق العرش إن رحمتي تغلب غضبي، وفي رواية إن رحمتي تسبق غضبي. فهنا ذكر الرحمة فضل الرحمة على الغضب، فقدم الرحمة على الغضب، فلذلك الصفات تتفاضل، فرحمة الله عز وجل أفضل من غضبه. بل يا إخواني يقول شيخ الإسلام ابن تيمية الصفة الواحدة تتفاضل، مثلا الله من صفاته الرضا، يرضى، إن الله يرضى عن العبد، من صفاته الرضا. هل الرضا، هل رضا رب العالمين درجة واحدة ولا درجات؟ الرضا عن النبيين أعظم من الرضا عن من دونهم. الله يرضى عن النبيين ويرضى عن الصالحين، هل رضاه عن النبيين كرضاه عن الصالحين؟ لا. إذن هاي الرضا صفة لله، رضا الله عن النبيين صفة لله، رضا الله عن الصالحين صفة لله، الرضا صفة لله. فالصفة الواحدة تتفاضل، صفة واحدة لله تتفاضل، والرحمة للأنبياء أكمل من الرحمة لغيرهم، الرحمة للأنبياء أكمل، تكليم الله عز وجل لبعض عباده أكمل من تكليمه لبعض. فكذلك فالصفة الواحدة تتفاضل فيما بينها، نفس الصفة كمان يا إخوان، وليس فقط الصفة، فالصفات تتفاضل، وكلام الله عز وجل بعضه أفضل من بعض بنص الحديث. سورة الفاتحة أفضل سورة، آية الكرسي أفضل آية في كتاب الله تعالى، أفضل آية. فهذا يعني لا شك فيه، وهو قول أكثر السلف والخلف، أن كلام الله عز وجل بعضه يتفاضل عن بعض. ولا قلنا قاعدة في المفاضلات، لا ينبغي، لا ينبغي إذا ذكرنا المفضول أن نستحضر نقصا في المفضول، نقول والله هذه أفضل إذا هذه الآية ليست عظيم، لا، كله كلام الله عظيم، لكن بعضه أعظم من بعض، لا نستحضر النقص في المفضول. فقال عليه الصلاة والسلام: يهنك العلم أبا المنذر. وأخيرا فيه فائدة، جواز مدح الإنسان في وجهه، النبي مدحه، جواز مدح الإنسان في وجهه إذا كان فيه مصلحة ولم يخف العجب، ولم يخف العجب. فأبو المنذر رضي الله عنه، أبي بن كعب عالم وعليه التقوى والإيمان، فيؤمن، والنبي ما مدحه على جمع أمام الناس، فأقسم له قال: والله ليهنك العلم أبا المنذر، أي أنت صاحب علم يا أبا المنذر. وصلي اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.